خد يا زهر حبيبي.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيف البرنامج القس زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. تكلمنا في الحلقات الماضية عن ما جاء في كتاب أحمد بيبات عن الأنبياء، وكان في شكل خاص يتكلم عن أن التوراة تشوه صورة النبي داود النبي، واتضح للمشاهدين أن ذات القصة وردت في سورة صاد وفي تفسير فقهاء المسلمين أيضا. و تكلمت أنت عن قصة زواج محمد من زينب ومن صفية بنت حيي وجورية بنت الحارث، وتوقفنا عندما أردت أن تتكلم عن الفتاة الفجارية.
ماما الساعة 9 إلا ربع، هلك
معنا
سريع.
أشكرك كثير جدا، والحقيقة النقطة الرئيسية في هذه الزيجات هي أن محمد قد أخذ هؤلاء النساء الأربعة من أصحابه، فأخذ زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، وأخذ صفية بنت حيي من بحر الكلب، وأخذ جورية بنت الحارث من ثابت بن قيس، وأخذ الفتاة الفزارية من الصحابية.
شكرا. نقف لحظة لنقرأ رسالة واحدة وردتنا، رسالة من ثمانية صفحات، رسالة موجهة إليك ولي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الأخ محمد والقمة زكريا بطرس، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد أنا حترك الجزء اللي إليك أنت وهتكلم عن الجزء اللي أنا. الأخ محمد سعيد يقدم برنامج أسئلة عن الإيمان، بالطبع لا أجد كلاما أهديه إليك. طيب شكرا. خيرا من أن أحيلك إلى الآيات 27 28 29 من سورة الفصال، ثم لا أجدني أستطيع ختم رسالتي هذه قبل أن أبين لك أنني حزين عليك. أنا مقدس شعورك، ليس لأن المسلمين نقصوا واحدا أو زاد النصارى واحدا، لا والله الحلسان لله من قبل السجود، ولكني حزين لغلبة الشيطان. تتحول إنسان من الطهارة إلى النجاسة، ومن الإيمان إلى الإحسان، ومن التوحيد إلى التكليف. هل يسقط عاقل يا أخي محمد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من الهدى والنور والكلام الواضح الجلي ويذهب إلى هذا وذاك؟ نعم يا أخي محمد، أنت تقرأ في الكتاب الذي معه قول المسيح عليه السلام، أدع وأفتح لكم إلى آخره، وهذا كل نبي ورسول يقول هذا، ومنهم سيد البشر عليه السلام، ولكن أيا منهم لم يكن هو الأمين، وكان محمد هو الخاتم وآخر صلة من السماء والأرض. فما الذي كان يديرك عندما كنت مؤمنا أو كنت مؤمنا به وبأمره تؤمن بإخوانه النبيين والمرسلين، ومنهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام؟ أدعو الله لي ولك ولسائر الناس في الهداية والتوفيق. شكرا أخي الفاضل. في الواقع أنا كنت أفكر بنفس الطريقة التي كنت أفكر، وبحثت عن الحق من قبل، وعندما اكتشفت أشياء كثيرة لم أطمئن فيها في داخل قلبي وضميري أنها من الله سبحانه وتعالى، ابتدأت أتساءل، وكان هناك أسئلة كثيرة جدا لم أجد لها إجابة، لكن حسب وعد الرب، حسب وعد الله، تعرفون الحق والحق يحرركم. أخي دعت إلى مكة وفي جوار الكعبة رفعت عيني إلى الله الحق وقلت له يا رب إن كنت أنت الحق فأنا أريد أن أعرف، فهمني الحق. فالحق ظهر لي في شخص رب المسيح. الإنسان لا يستطيع أن يتحول إلى إله، لكن الله قادر على كل شيء، فإنه يستطيع كل شيء ولا يعثر على جهل. أما قولك إن حول إنسان من الطهارة للنجاسة، وما أدراك أن الإنسان نجس؟ الله فقط هو صاحب القلوب والكلى. أيضا من الإيمان إلى الإسلام، ومن التوحيد إلى التكليف، أنت تصل إلى استنتاجات تفترضها من غير ما تكون متأكد، لكن هذا الكلام ليس له أساس صحة، حياتي الآن تسير من ضمن إرضاء الله. هدف حياتي وإرضاء الله أن أسير في مخافة الله. أتمنى أن هذا الجواب يكون كافي الآن ونتحول إلى داخل النقاش. وشكرا أخي. وإن كنت فعلا في داخل قلبك وضميرك فعلا أنا إنسان ناشي في الخطأ، ادعو ارفع قلبك إلى إلهك وأنا أصلي إلى إلهك والله ذا الحق الكامل.
هذا كافي له النهارده دلوقتي في الحلقه ديت علشان خاطر تردد عليه، لكن هو قال من ضمن كلامه قال ممكن انك انت ترد على خطابي هذا في حلقات متتاليه، ولضيق وقت الحلقه فانا هرد في الحلقه الاتيه على هذا الخطاب فيما يخصني من كلامه. واحنا شاكرين جدا لحضرتك يعني تعبت نفسك وكتبت بحجم العريضه الكبيره 8 صفحات اهتمام وتدقيق، وكمان سمعت البرنامج من الاول للاخر ده شيء كله تذكر عليه، والاجابه سوف اتولى الايضاح لك. شكرا جزيلا، الى اللقاء.
نعود الى كتابات الشيخ احمد بذات ونتكلم عن ما هي قصة الفتاة الفجارية.
الفتاة الفجارية وصل كتبت في السيرة النبوية، ولما كتبت في السيرة النبوية لابن هشام السيرة الحلبية وكثير من المراجع الإسلامية، حبيت ان انا انقل بس الكلام على شخص انا ما كنت بزود ولا بقلل، لان بيتهمونا بان احنا عمالين نتكلم من عندنا وبنزود الكلام من عندنا، فانا بقرا من المراجع. فبيقول لك ايه، كان محمد قد كلف ابا بكر الصديق بالخروج على راس سريه الى فزاره ليقتل الناس على مائهم. شوف الهدف، يعني الناس تروح تشرب وتاخد البهائم بتاعتها تشرب الابل يقتلوهم هناك. شوف الهدف، ويغنى من المال والذراري يعني الذرية والنساء.
هذا ذكر
في كتاب السيرة النبوية على الانترنت موقع الاسلام www.islam.com. الكلام ده موجود نقلا كافي فيس. يقول لك ايه، وكان نصيب الصحابي سلمة فتاة رائعة رائعة الجمال مكافأة على جهاد. شوف القصة بتاعتها، إذ يقول سلمة لما اشتدت المعركة مع فزارة نظرت إلى النساء. شوف الهدف، نظرت إلى، خد بالك من كل كلمة، نظرت إلى النساء نحو الجبل فعدوت وراءهن فخشيت ألا أدركهن فرميت بسهم فوقع أمامهن فلحقتهن وكان بينهن امرأة ومعها ابنة لها من أجمل العرب وسقتهن لبهائم سقتهن إلى أبي بكر. شايف زي الناس طالعين يصطادوا غزلان رايحين يصطادوا، الإسلام بقوا غزلان بيرموهم بالسهام عشان خاطر يقبضوا عليهم ويسوقهم زي النعاج. فأعطاني هذه الفتاة الرائعة في الجمال. واستقر سلمى هذا في سرد الرواية فيقول، عندما عدنا إلى المدينة بت ليلتي معها فلم أكشف لها ثوبا. الظاهر إنه يعني متأثر بجمالها أو الراجل يعني عنده أخلاق شوية. يقول وفي الصباح رآني رسول الله في السوق. ورسول الله رايح السوق يعمل إيه أنا مش فاهم، المهم يعني مش دي الموضوعنا يعني. فقال لي يا سلمى هب لي تلك الفتاة. كما عندي، فقلت له والله يا رسول الله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كسبت لها ثوبا. فسكت رسول الله وتركني. لابد بطل حتى إذا كان الغد لقياني رسول الله في السوق، وما كانش عنده حكاية غير السوق، فقال يا سلمى هب لي الفتاة. فقلت له والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا.
فسقط رسول الله وترك عبد هنا كويس. حتى اذا كان الغد لقياني رسول الله في السوق بحكاية مش فايش حكاية السوق مع الرسول. المهم فقال يا سلمة
سلمة
يا سلمة ابن سلمة هب لي الفتاة لله ابوك. فقلت له يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا. بعدين وهي لك يا رسول الله. ويأتي دور الرواه بأكاذيب مفضوحة فقالوا بعث بها رسول الله الى مكة ليستدي بها اسرى من المدينة. معقول يعني منطق معقول كويس. طب ليه بنقول ان هم رواه اكاذيب مفضوحة بقى؟ يعلق الدكتور السيد القني في كتاب الاسلاميات صفحة 462 قائلا في هذه الاضافة للتبرير خلل واضح. دول وقعوا في ايدين اللي ما يفهمش. حيث لم يكن في ذلك الوقت بالتحديد اسرى من المسلمين في مكة عشان يفكوهم. ليه؟ كما كان العقد قد وقع بالحديبية في هدنة مدتها من السنوات 10. وختم السيد القني كلامه قائلا وتظل هذه المرأة غير المسمى بكتبنا التراثية لحد النهاردة اسمها الفتاة الفزارية. لغزا غامضا رغم إشارة الأحداث إلى بقائها بحوزة الرسول. كان كده أصر ثلاث مرات في السوق ويقول للواد هبها لي.
قصة عجيبة حقا.
هبها من الراجل. أنا بنقول هل دي أخلاقيات نبي أسوة أسوة للمؤمنين؟ ياخذ من دحية وياخذ من ثابت ابن قيس وياخذ من
هذا السؤال نترك الإجابة للمشاهدين. لكن هناك سؤال آخر. هل تظن أو ماذا تظن الهدف من مثل هذه القصص وراء اتهام بذات الكتاب المقدس؟
لا
هو لبيت عايز يغطي يغطي على مفاهيم موجودة في القرآن فعايز يقول وفي العملية. لكن الحقيقة أنا أعتقد أن الحجاجات كانوا يستخدم كرة القدم في الحوار الأبيض وأسلوب المحاورة بكرة القدم تستخدم مقولة معروفة وهي الهجوم خير وسيلة للدفاع. فقضى حياته في الهجوم ولا يعلم المسكين أنه بهذا قد كشف خط دفاعه. اللي يفهم الكرة يقدر يفهم كشف خط الدفاع يعني. فسهل اختراقه ومني بالهزيمة المنحرفة. وبالرغم من كل هذا أقول للشيخ بذات وأمثاله الحوار الديني أرقى من لعبة الركل بالأقدام. فاننا لسنا في تنافس كروي او كروي ولكن في حوار هادئ غايته الوصول الى الحق والحقيقة لخير. اننا لسنا اعداء يعني نريد كل منا ان يهزم الاخر بل نحن احباء نريد ان نستكشف خطة الله لحياتنا.
شكرا. في نفس الكتاب عتاد الجهاد وهذا موضوعنا أعزائي المشاهدين نتكلم عن كتاب عتاد الجهاد للشيخ أحمد بذات. يشوه الشيخ بذات الكتاب المقدس في شتى الطرق وفي بشكل خاص تكلم عن أنبياء عراة ومثل النبي نوح وشاول وداود وأشياء وما ذلك. فهل لك أن تعطينا استنارة في هذا الموضوع؟
بالتأكيد.
لماذا ما الذي دعاه انه يتكلم انهم انبياء عراة؟
افترى بذات على سعادته في الافتراض على الكتاب المقدس وقال ان الكتاب المقدس يتكلم عن عري الانبياء. شاطر كده انبياء لكن عراة. شاطر هو ابوظة رؤوس المواضيع. نوح وشاول وداود واشعياء. قال عن نوح ابن الشربة
خطر وتعرض. وقال عن واحنا طبعا بنؤمن ان الانبياء ممكن ان هم يخطئوا ونوح نفسه في سورة هود آية 47 قال ربي اني اعوذ بك اي التجئ اليك والا تغفر لي وترحمني اي ما لم تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. وطبعا تفسير الطبري اكد على هذا. واذا نوح ليس منزها عن الخطيئة والانبياء ليسوا معصومين في سلوكهم. ربما يكونوا معصومين او بالتأكيد معصومين في الوحي لكن ليسوا.
تكلمت في حلقات سابقة عن ذلك، فهل ممكن ان تكون تهديم الجدد ما قلته ايضا في نفس موضوع خطايا الانبياء؟ تكلمت عن خطايا النبي محمد ايضا، تكلمت ان الانبياء ليس معصومين.
انا هختصر بس على الاحباء المشاهدين عشان يعرفوا من المسلمين ما هي خطايا محمد واكثر الاقل اللي بيقول عليه منزه من الخطا ومعصوم. في سورة الفتح ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ده الكلام لمحمد. والصبر يقول ما تقدم من ذنبك يعني قبل نزول الآية، وما تأخر يعني بعدها. وتفسير الصبر يقول أن يغفر لك جميع ما فرط منك. وفي سورة الشرح أو الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وأنقض ظهرك بيفسرها الصبري، وأنا ما بجيبش تفسيرات من عندي عشان ياخذ معروفا لدى الكل، لكن تفسيرات من المفسرين المعترف بهم. يقول اي من الذنب، والقرطبي يقول ذنوب اثقلته فغفرها له الله، وهو نفسه كان بيقول الا ان يتغمدني الله برحمته، وكان بيقول اني اتوب اليه في اليوم 100 مرة رواه مسلم. فان كان هذا هو حال الانبياء فلمن يتعجب الشيخ بذات من خطيه نوح استكر وتعرى داخل السباع؟
خلاص راح اللبسي
والبسي. هذا ما يقول الناس. عفوا انت انتهيت
من نوح خلاص.
اوكي. وماذا عن اتهاماته لشاول انه بالعري ايضا؟
شاول برضه بيقول انه هو تعرى يعني خلع ثيابه هو ايضا وتنبعها ايضا. خلع ثيابه هو تنبع عريانا يعني. واتمنى ثقافة الشيخ بذات ثقافة جنسية لا تهتم إلا بالنصف السفلي من الرجل والمرأة، الثقافة التي عاش فيها ونمى فيها، فهو بيحول كل حاجة إلى هذه المحورية. لكن الكتاب بيورينا أن شاول كان ملك وكان لابس عدته الحربية ورايح يصارب داوود عشان يقتله. فلما وصل إلى هناك ووجدهم يصلون حضر الصلاة، يقول الكتاب فحل عليه روح الرب فخلع ثيابه اي الثياب الملوكيه وعدته الحربيه وانصرح باكيا طول النهار والليل. يبقى اذا يصف بذات واتباعك اعرف اني مش خلع ثيابه الداخليه يا ثقافه الجنس، ولكن خلع ثيابه الملوكيه يا استاذ.
فشائل لم يكن نبي بالاصل،
هو اصلا شاول ما كانش نبي لكن على اضطراب يعني.
وماذا عن عري داود ايضا؟
داود برضه بينتهي فرصك ان داود تعرى، كان لما جاب تابوت العهد مشى قدامه ويقول لك تعرى ورأته زوجته الجايب. فالفكره برضه ان تعرى ليس من ثيابه الداخليه بحسب الثقافه الجنسيه. الناس مخها دايما بتحول للفكر
بافكار سلبيه
مقززة، لكن تعرى من حلته الملوكية كملك
أيضا
وصار كإنسان في وسط الشعب. فمراته بتقول له إزاي أنت بقيت زي واحد زي الناس، زي بقيت الناس. لكن ماذا يقول للثقافة اللي هم غلبة؟
وماذا عن عري النبي أشعياء؟
أشعياء النبي بيسوء مضحك هو ينقي كلمة عريان فتبالك ويجي ملبسها انه عريان من هدوم الداخليه لان مخهم مركز على النقطه دي مفيش كده. لكن اشعياء النبي كان للانبياء حله يلبسونها.
اشعياء مخهم انت تقصد
المسلمين
بدأ
مخ الثقافه الاسلاميه عموما والمتاثرين بها. انا لا اخاف ان اقول كلمه الحق.
لأن الإسلام لم يرفع من مستوى الجنس في نظر أتباعه إلى شيء راقي وثاني، إن خطة إلهية ويستنفق في الزواج ده، والزواج الفرد الواحد اللي يقدسه ربنا فإنسانة واحدة، لكن أطلق الباع لزوجات وجنس. أنا بتكلم كلام صريح، واللي يزعل يزعل، واللي يفهم يفهم، واللي عايز يقفل التلفزيون يقفله. أنا بقول الحق ورزق على الله، لأن ده حاسب عليه أمام الله. فالله تكلم مع أشعياء وهو لابس الثياب بتاعة النبوة، كان بيبقى من وبر الإبل، وقال له اخلع ثيابك وامشي حافية القدمين كعار قدام الشعب، مثالا للعار الذي سيلحق بهذا الشعب. لكن عمنا الديدات بيحول الامور الى الجنس بمنتهى البساطة، وما ذلك الا لتغطية امور غريبة جدا في الاسلام وفي القرآن.
وماذا عن اتهامه لنبي ايوب في العري ايضا؟
ايوب برضو بنقينا لك عريان عري ايوب. طب ايه رأيك في عري ايوب و النبي نفسه تكلم عن عري ايوب؟ النبي نفسه محمد تكلم عن عري ايوب. بص يقول لك ايه في النساء، السنن النسائي في الغسل والتيمم، حديث 405. عن ابي هريره قال رسول الله بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا، ده محمد بيقول عريانا برضه، خر عليه جراد من ذهب، كل الحكايه التركيز على الذهب كمان، فجعل ياخذ منه في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ قال بلى يا رب، ولكن لغنى بي عن بركاتك. احنا بنلعب مع بعض وفي خبط في السلام، ربنا يقول له اغنيتك، يقول له برضه عايز بركاتك، ده عشرة اللي قلت. طيب ليه ما مسكهاش بذات ويقول ان النبي محمد سوه سورة ايوب النبي لما بيتكلم عنه من عريان؟ لكن زي ما بقول لك ان بذات عايز يغطي على فضيحة بخصوص النبي محمد.
هذا كلام عرف، هذا كلام خطير.
بتأكيد بتأكيد.
ماذا تقصد زعيم محمد؟
اقول لحضرتك انا ما بجيبش حاجه من عندي يا جماعه، كلام في السيره النبويه وفي الاحاديث النبويه في سنن الترمذي او الترمذي على راي اللي كتب لي وقال لي مش اسمه الترمذي اسمه الترمذي، ترمذي عام اسمه الترمذي، كتاب الاستئذان والاداب عن رسول الله، باب ما جاء في المعانقه والقبلة، عن عروه ابن الزبير عن عائشه قالت قدم زيد ابن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي، فأتاه وقرع الباب، فقام إليه رسول الله عريانا فعانقه وقبله. هذه عريانا وعانقه وقبله.
أنت تقرأ
سنن الترمذي؟
نعم.
وجاء في صحيح البخاري كتاب الصلاة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فعلت على فجعلت على منكبيك دون الحجاره، فحله فجعله على منكبيك، فسقط عنه ورؤي النبي عريانا صلى الله عليه وسلم. يعني كل ده عايز يغطي بقى دباس على الكلام ده كله. وايضا في صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه عن ابي سلمى ابن عبد الرحمن ان عائشه قالت كان رسول الله مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه وساقيه، فبيته هو حر مع امراته مش مشكلتنا، فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال معرف ساده وساقيه، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، دخلت الحكاية الناس بتخش تشوف عريان، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه، فلما خرج قالت له عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ اللي اختشمت هذا ما حصل مع سيد المرسلين.
والصحيح مسلم كمان حاجه زي كده بالظبط، كان لابس مرت ثوبه مرت عائشه في صحيح مسلم، كان لابس مرت عائشه اي سيدها ثوبها. فجاء ابو بكر برضه كلمه عثمان وكلمه عمر، ولما دخل عثمان جلس وقال لعائشه اجمعي عليك ثيابك، يعني كان لابس ثوب. الكلام ده موجود، وعلى احمد بذات وامثاله ان يتحروا الحقيقه في ذلك، وبلاش تغطيه وتعميه وتعكيم على الحقائق، وادي العري الحقيقي لنبي الاسلام القدوه الحقيقيه.
نعود الى سؤال، ما هو الحل؟ الكل اخطا وعوجه من الله
تمام،
والكل عريان مكشوف امام الله
تمام،
ما هو الحل؟
الحل هو المسيح، المسيح هو الحل. والنهاردة عايزين نتكلم عن المسيح هو الحل لمشكلة معينة منتشرة في البلاد كلها وخاصة بين الشباب، وهي المخدرات والسيوف والخمور وكل شيء من هذه السيوف التي تستعبد الإنسان، ويعيش الإنسان تحت عبودية هذه السيوف. ولكن المسيح عندما يدخل قلب الإنسان يحرره.
نعم.
لأنه قال إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، يعطي للإنسان حرية فلا يخضع لعادة السجاير ولا الخمرة ولا الكيوف ولا الحشيش ولا المخدرات بأي صورة، لأن الكتاب أيضا يقول النفس الشبعانة تجد في العسل. فلو الإنسان شبع بالمسيح مش محتاج إلى أي حاجة ثانية عشان تشبعه. النفوس في حالة جوع بس مش عارفين ايه اللي يملأ قلوبهم، ما يملاش القلب غير يسوع. تعال للمسيح لما مطلوب طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، قل له يا رب اتفضل وحل فيا وحررني من اسري ومن سلطان العادة والسيوف على حياتي لاعيش حرا فيك، ولك كل مجد الى الابد امين. الرب يحبك ويريد ان يحررك امين.
شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، الكلمات واضحة وصريحة، سمعنا عن سيد المرسلين وصفاته، وسمعنا عن الأنبياء، ونحن متأكدين مما سمعنا أن الكل أخطأ وأعوذ من الله، ليس أحد كامل، الوحيد الذي هو الكامل هو المسيح، لأنهم قال من منكم يبكتني على خطية، وقال أيضا من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. في ختام هذه الحلقة أعزائي، ينفعني إلى أن أشارك معكم ما قاله النبي داود أيضا الساكن في سفر العلي في سفر القدير يديك، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي سأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يضللك وتحت أجنحته تحتمل. ما أجمل أن نحتمي في سفر العلي. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء في حلقة أخرى.
آمين. شكرا. آمين.
Yeah.